إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثالث في بيان كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا اليوم الاثنين الخامس من شهر ذي القعدة لعام 440,000 من الهجرة، يوافقه 8 من الشهر 7 الميلادي لعام 19,200 من الميلاد. وصلنا إلى الباب 19. قال: باب إذا أنزل الله بقوم عذابا. فيه عموم العقاب على الفتن، وهذا من الفتن، فعموم العقاب على الفتن من الفتن. ولذا يتوجب على العاقل أن يجتنب الفتن حتى إذا نزل العذاب والعقاب كان منه في سلامة. ثم ذكر بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم. إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم صالحهم وطالحهم، ثم بعثوا على أعمالهم، أي بعث كل واحد منهم على حسب عمله، إن كان صالحا فعقباه صالح، وإلا فسيئا، فيكون ذلك العذاب طهرة للصالحين ونقمة على الفاسقين. وعند ابن حبان من حديث عائشة مرفوعا: إن الله إذا أنزل سطوته بأهل نقمته وفيهم الصالحون قبضوا معهم ثم بعثوا على نياتهم وأعمالهم. والأحاديث في ذلك كثيرة. فلا يلزم من الاشتراك في الموت الاشتراك في الثواب أو العقاب، بل يجازى كل أحد بعمله على حسب نيته. وجنح ابن أبي جمرة إلى أن الذين يقع لهم ذلك إنما يقع بسبب سكوتهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأما من أمر ونهى فهم المؤمنون حقا لا يرسل الله عليهم العذاب بل يدفع بهم العذاب. نعم، كما ذكر الله تبارك وتعالى في أصحاب السبت: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. من العلماء من يقول أن هذا كان خاصا بالأمم السابقة، وأما في هذه الأمة فالعذاب يعم. ومنهم كابن أبي جمرة يقول أن الذين ينهون عن السوء الله تبارك وتعالى ينجيهم. كيف؟ أنهم مثلا بعد أن يقوموا بما عليهم يوقع الله عز وجل في أو يلقي الله عز وجل في قلوبهم أن يخرجوا من هذا المكان، فيمكن هذا. قال: ويستفاد من هذا مشروعية الهرب من الكفار ومن الظلمة، لأن الإقامة معهم من إلقاء النفس إلى التهلكة. نعم أيها الإخوة، أنت تؤدي ما عليك، وإذا يعني ما وجدت ثمرة فأخرج، أخرج من بينهم، لأن هذا من إلقاء النفس إلى التهلكة. قال: هذا إذا لم يعنهم ولم يرضى بأفعالهم، فإن أعان أو رضي فهو منهم. ويؤيده أمره صلى الله عليه وسلم بالإسراء في الخروج من ديار ثمود، لما قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا وأنتم باكون يصيبكم ما أصابهم. نعم، فمواضع العذاب لا يحل البقاء فيها. الباب العشرون. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يستفاد من هذا الباب يعني بابا من أبواب النجاة من الفتن، لكنه سبق، وهو ماذا؟ الفرار من الفتن. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن بن علي إن ابني هذا لسيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. يستفاد من هذا الباب بابا من أبواب النجاة من الفتن، ألا وهو الإصلاح في الفتن، الإصلاح في الفتن. الفتن حرب ونار، فلا تزدها اضطراما واشتعالا، وإنما تسكن، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سكنوا سكنوا ولا تنفروا. ففي حال الفتن تسكن بقدر الإمكان. ثم ذكر بإسناده عن إسرائيل أبي موسى، قال سفيان بن عيينة الراوي عنه: ولقيته بالكوفة، جاء إلى ابن شبرمة فقال: أدخلني على عيسى فأعظه أو فأعظه. فإسرائيل أبو موسى دخل على ابن شبرمة القاضي وقال له: أدخلني على عيسى، وعيسى هو عيسى ابن موسى، كان أميرا على الكوفة، أراد أن يدخل عليه ليعظه، فكان ابن شبرمة خاف عليه فلم يفعل. من قوله ولقيته إلى فلم يفعل، هذا يوضع بين يعني شرطتين، لأن هذا كله اعتراض، هذا كله اعتراض لبيان بعض مناقب إسرائيل أبي موسى. قال: حدثنا. من الذي قال حدثنا؟ ها، هو إسرائيل أبو موسى، فيستحسن أن يوضع هذا كله كجملة معترضة. قال: حدثنا الحسن، قال: لما سار الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية بالكتائب، وذلك أنه لما كان التحكيم بين علي ومعاوية وحصل ما حصل ولم ترضى الخوارج بالتحكيم وخرجوا على علي، فأراد علي رضي الله عنه أن يتوجه إلى أهل الشام إلى معاوية ليقاتلهم، ثم قال لهم: تذهبون إلى أهل الشام وهؤلاء يخلفونكم في أهليكم، يعني الخوارج. فرجع إلى الخوارج وقاتلهم، ثم كان من شأنه أنه قتل بعد ذلك رضي الله عنه، قتله ابن ملجم. فلما قتل علي قام أهل العراق وبايعوا للحسن بن علي، وتوجه إلى معاوية بأربعين ألفا كتائب أمثال الجبال، يعني أن الحسن كان بإذن الله كان قادرا على أن يغلب معاوية، هذا قوله بالكتائب. قال عمرو بن العاص لمعاوية: أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها، لا تولي يعني لا تنتهي حتى تدبر أخراها، يعني حتى تجعل مقابلتها تدبر، يعني كتائب الحسن بن علي تدبر كتائب معاوية، تدبرها يعني تجعلها تدبر، هذا توجيه. التوجيه الآخر: لا تولي حتى تدبر أخراها، يعني ما تنتهي كتيبة إلا وتخلفها كتيبة أخرى. المهم كل هذا يدل على ماذا؟ على كثرة الكتائب، وكما ذكرنا أنها كانت أربعين ألفا. فعمر بن العاص رضي الله عنه يعني نزع إلى الصلح، فالصلح من جانب عمر بن العاص ومن جانب معاوية ومن جانب الحسن بن علي، وهذا من أعظم أسباب حصول الصلح، أن تكون الأطراف المتنازعة عندها إيش؟ عندها قابلية للصلح. قال معاوية: من لذرار المسلمين، يعني إذا هؤلاء تقاتلوا وأفنى بعضهم بعضا فمن لذرار المسلمين نسائهم وأطفالهم؟ فقال أي عم أنا. فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة: نلقاه فنقول له الصلح، يعني اقبل الصلح، وش عندكم بعد؟ عندكم، لأن ربما يكون عندي سقط في نسختي. نعم، ماذا بعده؟ طيب، يعني ربما يكون ها هنا سقط أو من اختلاف النسخ. نعم. فقال معاوية: اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا له واطلب إليه. قال: فقال لهما الحسن بن علي: إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، يعني بنو عبد المطلب كانوا معروفين بأنهم يجودون ويكرمون بقية الناس، فهو يريد أن يشترط مالا، لماذا؟ من أجل أن يعني يوسع على الناس، وقد كان ينال هذا بالإيش؟ بالخلاف. وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها، أفسدت. قال: فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك. ففيه أن معاوية هو الذي طلب الإيش؟ الصلح. قال: فمن لي بهذا؟ قال: نحن لك به. فما سألهما شيئا إلا قال: نحن لك به، فصالحهم. هذا كله ربما يكون موجود في بعض النسخ. قال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد. فالسيادة أيها الإخوة بالانتصار على النفس، هذا هو السيد، السيد هو الذي ينتصر على نفسه. فالحسن بن علي ترك حظ النفس، ترك الدنيا من أجل الدين، هذا هو السيد. ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وقد حصل، فتنازل الحسن بن علي لمعاوية عن الخلاف لأن الناس بايعوا الحسن، فكان ينبغي لمعاوية أن يدخل، لكنه طلب منه ذلك وعرض عليه. عرض عليه لماذا؟ سبحان الله، الذين لا يعقلون يقولون معاوية يريد الدنيا، يريد الملك. معاوية صحابي كتاب الوحي، يريد الدنيا. ولذا كان من القواعد في أحاديث الفتن وخاصة ما جرى بين الصحابة إحسان الظن إلى غاية الحدود. هؤلاء زكاهم الله تبارك وتعالى، وإنما يحمل هذا على ماذا؟ كما يحصل بيننا أحيانا، مثلا اثنان يتنازعان في مسجد وكل واحد منهم يريد الخير، كل واحد يرى في نفسه أنه لو صار إماما أنه ينفع الناس، فيكون قصد كل واحد منهما الخير. فهذا هو الذي ينبغي، وما ينبغي أن يشكك في نية يعني طلاب العلم والعلماء، طالما أنهم على الجادة فلا يشكك في نية واحد منهم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. وماذا قال نوح عليه السلام؟ ها؟ الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين، إني إذا لمن الظالمين إن حكمت عليهم بحكم بدون بينة. فاجتمع الناس سنة 40 وسمي هذا العام عام الإيش؟ عام الجماعة. الله الجماعة التي ندندن حولها في كتاب الفتن. فأحسن أو من أحسن نعم الله عز وجل على الناس الجماعة، الجماعة والائتلاف. قاتل الله هؤلاء الذين يزعزعونها ويقلقلونها، فإن هؤلاء ما يعرفون قدر النعم. ثم ذكر بإسناده عن حرملة مولى أسامة ابن زيد قال أرسلني أسامة إلى علي وقال إنه سيسألك الآن فيقول ما خلف صاحبك. هذا كما يقال إيش يعني؟ تهيئة، يعني تروح قول لعلي كذا وهو سيقول لك كذا وكذا. إنه سيسألك الآن فيقول ما خلف صاحبك يعني أسامة، فقل له يقول لك لو كنت في شبق الأسد، يعني في جانب فمه، في شدق الأسد، في شدق الأسد يعني هلاك، لأحببت أن أكون معك فيه. يعني مهما كنت في هلكة أو مشرفا على الهلكة لأحببت أن أكون معك إلا هذا الأمر. قال ولكن هذا أمر لم أره. فهذا يعود إلى ماذا؟ تأخذ ما إيش؟ تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون. يقول هذا أمر غريب، قال حرملة: فلم يعطني شيئا، يعني لم يعطني علي شيئا. إن في الغالب على ما يبدو أن الرسول كان يعني يعطى. قال: فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر فأوقروا لي راحلتي. نعم، الشاهد من هذا ماذا؟ وين الإصلاح أيها الإخوة؟ إن ابني هذا لسيد، ولعل الله أن يصلح. وين وجه الإصلاح يا شيخ؟ يعني أن أسامة يعني ما يجاري ما جار عليا فيما هو عليه، فيكون هذا من الإصلاح، مع أن الناس يرونه إيش؟ تخاذلا، يقولون هذا متخاذل. فالذين قعدوا عن المظاهرات ولم يدخلوا فيها هؤلاء إيش؟ أصلحوا. هؤلاء أصلحوا، هؤلاء أصلحوا، خلاف ما يقول الذين لا يعقلون ولا يعرفون. نعم، قال: وفي هذه القصة من الفوائد، يعني القصة الأولى، منقبة للحسن بن علي على ترك الملك، لا لقلة ولا لذلة ولا لعلة، بل لرغبته فيما عند الله، لرغبته فيما عند الله. وأيضا سيأتينا ما قاله أبو برزة أنه ذكر الآخرة، وكذلك لما قال مرة معاوية: من أراد أن ينازعنا في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه. المهم كأنه كان يعرض بابن عمر، قال: فهممت أن أرد عليه فذكرت ليش الجنان. فإذا من أبواب النجاة من الفتن الإخلاص لله وتذكر الآخرة، الإخلاص لله وتذكر الآخرة. ما تنظر إلى الحالة الراهنة، وإنما تنظر إلى ما عند الله تبارك وتعالى. وفيه الرد على الخوارج الذين كانوا يكفرون عليا ومن معه، ومعاوية ومن معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ بين طائفتين عظيمتين من الإيش؟ من المسلمين. قال: وفيه جواز خلع الخليفة نفسه إذا رأى في ذلك صلاحا للمسلمين. نعم، فيجوز للخليفة الموجود أن يخلع نفسه إذا وجد في ذلك صلاحا للمسلمين. الباب الحادي والعشرون: باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. من أبواب النجاة من الفتن الحذر من النفاق، لا تكن منافقا عموما، وفي الفتن خصوصا، لأن حال الفتن ما يتحمل النفاق أيها الإخوة، بل لابد أن يكون الإنسان واضحا، يكون الإنسان واضحا. مثلا هو يعرف حكم المظاهرات وأنها لا تجوز، ولكنه يداهن، ما يبين، الناس ينتظرون منه أن يبين الحكم ثم هو يهرب هكذا وهكذا، هذا نفاق. فالحذر من النفاق في الفتنة، وهو الذي يعني بمصطلح المتأخرين حمد الله ماذا يقولون؟ يقولون ماذا؟ المتاجرة بليش؟ بالدين. هذا مصطلح صحيح، ليس معنى أن هذا المصطلح خرج من أناس مثلا غير مرضيين أننا لا نقبله، إنسان يقبل الحق، فهناك فعلا أناس يتاجرون بالدين فيظهرون بثوب وهم يعني على طريقة أخرى وحال آخر. فاحذر النفاق في حال الفتن. ثم ذكر بإسناده عن نافع قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية. نعم، وهذه قصة معروفة، وهذه من الأخطاء الشنيعة لأهل المدينة. عبد الله بن مطيع وغيره لما قوموا أهل المدينة على يزيد بن معاوية، سبحان الله، مع أنهم لما ذهبوا إليه في الشام أكرمهم، لما ذهبوا إليه في الشام أكرمهم غاية الكرم، فلما رجعوا قالوا هذا يشرب الخمر. يا أخي ولو يشرب الخمر ما كفر، ما كفر بشرب الخمر. فلما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر، كما ذكرنا ابن عمر إمام في الفتنة، يعني في بيان الفتن، كما أن أباه إمام في الجماعة. جمع ابن عمر حشمه خدمه وولده، وكأني يعني بابن عمر كأنه وحده في وسط أهل المدينة، كل أهل المدينة كلهم خرجوا، فيعني ما تخشى القلة. فجمع ابن عمر حشمه ولده فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. الله أكبر. فجعل أن فعل أهل المدينة هذا من الخروج على يزيد أنه إيش؟ أنه غدر، ليس كما يقول أهل زماننا يا شيخ هذا الذي ذكره أهل السنة والجماعة في المصنفات وذكره أهل الحديث هذا ما ينطبق على زماننا. الله أكبر، ما أحد قال هذا، هو الحديث. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر، ويبقى هذا الحديث إلى قيام الساعة مع كل من يخرج عن طاعة ولي أمره، طالما أن ولي أمره رجل مسلم. ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم. الله أكبر. وإني لا أعلم غدرا في بعض الروايات إلا أن يكون الشرك بالله، فما في غدر أعظم بعد الشرك بالله من الخروج على ولي الأمر. وإني لا أعلم غدرا، هذا فقه الصحابة أيها الإخوة، نترك الآن فقه الصحابة ابن عمر وغيره ونأخذ بنظريات وآراء فلان وفلان، والله يعني هذا من العجب. ولا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال. وين النفاق هنا؟ أنه إيش؟ ها؟ بايعه في الإيش؟ في الظاهر، ويسعى في نقض بيعته في الإيش؟ في الباطن. هذا هو النفاق، النفاق مخالفة الظاهر والباطن. وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر، لأن هؤلاء كانوا يطلبون البيعة، ابن مطيع وابن حنظلة، ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه، الفيصل يعني أتبرى من بنيه ومن حشمه إذا دخلوا في هذا الأمر. وهذا مما ينبغي أن يعتني به أولياء الأمور، إذا وجدوا من أولادهم انحرافا ومخالفة للشرع أن يشددوا عليهم، لا أن يجاروا الصغار يحتاجون من يأخذ بيدهم. وأما أن تجاريهم هذا من الفتن. بل ابن عمر لما روى مرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال ابن له والله لا نمنعهن، مع أنه عنده إيش يعني عنده توجيه، قال يتخذونه دغلا، دغلا يعني فسادا، فحذفه وما كلمه حتى مات، حذفه بالحصى وما كلمه حتى مات. فيجمع بين يعني الرفق في موضعه والشدة في موضعها، الترغيب والترهيب، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ونبي الملحمة. نعم. واحذروا هؤلاء الذين يريدون أن يجعلوا القرآن عضين، على طريقة اليهود الذين جعلوا القرآن عضين، يعني عضين يعني جزأوه أجزاء ويأخذون منه ما يتفق مع أهوائهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ نعم. ثم ذكر بإسناده عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال لما كان ابن زياد ومروان بالشام، ابن زياد أحد الأمراء لمروان، ووثب ابن الزبير بمكة. نعم. طبعا بعد موت يزيد بن معاوية قام ابن الزبير وبايع له الناس، بايع له أهل الحجاز وأهل العراق وأهل مصر، حتى كاد أن يبايع له من؟ مروان، مروان بن الحكم، كاد أن يبايع له، إلا أنه جاءه السبعية الذين في كل وقت قالوا له كيف أنتم بنو أمية فقوموه على ابن الزبير. فالحقيقة أن مروان هو الذي نازع ابن الزبير خلافا لما هو مشهور في التاريخ. نعم. فبعد موت مروان جاء عبد الملك بن مروان ووجه الجيوش إلى المدينة وإلى مكة لقتال ابن الزبير. بعد 9 سنوات استتب الأمر لعبد الملك بن مروان، فذهب إليه ابن عمر وقال له أقر لك بالسمع والطاعة. المهم ابن زياد ومروان بالشام ووثب ابن الزبير بمكة، وثب القراء، يعني القراء هنا الخوارج، كان يطلق عليهم القراء ما نفعتهم قراءتهم، ووثب القراء بالبصرة. قال فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي. ايش الفائدة أبو عمر؟ الرجوع إلى أهل العلم واستشارتهم في الفتن، الرجوع إلى أهل العلم واستشارتهم. فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل علية له من قصب، فجلسنا إليه، فأنشأ أبي يستطعمه الحديث، يستطعمه الحديث يعني يجعله يقوله على التدريج. فقال يا أبا برزة ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ فأول شيء سمعته تكلم به قال إن احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش، ساخطا عليهم، لأن هذا بغض في الله، فهو يحتسب هذا البغض في الله. فالمهم أن الإنسان يكون عنده إخلاص، يكون حبه لله وبغضه لله. قال إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة، وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم، بالإسلام وبمحمد، فيه قيد السنة في الإسلام، حتى بلغ بكم ما ترون، وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم. تقول هذا هو الشاهد، أنهم في الظاهر أنهم إيش؟ أنهم يعني يطلبون الخير، لكن في الباطن أنهم يريدون إيش؟ الدنيا. طبعا هذا على رأي أبي برزة، وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم، إن ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلا على دنيا، يعني هذا نوع من الزجر، ليس فيه اتهام وإنما بحسب الظاهر، بحسب الظاهر طالما أنهم مختلفون فيتهمون بأنهم يعني يقاتلون على الدنيا، فذكر أبو برزة هذا لعل أن يكون هذا زاجرا لهم ولا يكون اتهاما. وإن هؤلاء الذين بين أظهركم والله إن يقاتلون، يعني ما يقاتلون إلا على دنيا، وإن ذاك الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على الدنيا. ثم ذكر بإسناده عن حذيفة بن اليمان قال إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مناسبته واضحة، لأن المنافقين يقولون الشيء ثم يفعلون خلافه. إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يومئذ يسرون النفاق، واليوم يجهرون. والنفاق إذا جهر به صار إيش؟ صار كفرا، كما جاء عن حذيفة في أثر آخر، يعني رواه اللالكائي وابن بطة والأجري، أنه كان نفاقا وهو اليوم كفر. نعم. وذكر بإسناد عن حذيفة قال إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. قال وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام، هذا حديث ابن عمر الأول، وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه، وأنه لا ينخلع بالفسق، وأنه لا ينخلع بالفسق. وطبعا هذا يعني هذا الكلام متواتر بين علماء السنة والجماعة، بل وغيرهم ممن يعني وصف بالإنصاف، تحريم الخروج على السلطان الذي ثبتت له البيعة. قال وفيه استشارة أهل العلم والدين عند نزول الفتن، وبذل العالم النصيحة لمن يستشيره. الباب الثاني والعشرون وإلى آخر الكتاب، 28، يعني كم؟ 7 أبواب، كلها في ماذا؟ في أشراط الساعة. يقول قائل وما مناسبة أشراط الساعة لكتاب الفتن؟ نقول لأن أشراط الساعة من الفتن بجامع تغير الزمان والأحوال، لأن مجرد التغير فتنة، مجرد التغير فتنة، التغير في الآيات السماوية أو في الآيات الأرضية، فهذا التغير فتنة. والذين يصنفون في الفتن يضمون معها أشراط الساعة، كأبي عمرو الداني كتاب الفتن، كتاب الفتن وغوائلها وأشراط الإيش؟ الساعة. فإذا نقول مناسبة إدخال أشراط الساعة في كتاب الفتن أنها من التغيرات، والتغيرات يعني من الفتن، وأيضا هذه الأشراط يختبر الله عز وجل بها عباده، هذه التغيرات يختبر الله عز وجل بها عباده. قال: باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. الغبطة تمني مثل ما عند الغير دون زواله، وهذا هو الفرق بين الغبطة والحسد. هذا هو حد الغبطة، تمني مثل حال المغبوط مع بقاء حاله حتى يغبط أهل القبور، يعني يتمنى أن يكون في مكانه. لماذا؟ من أجل الفتن والشدة، فيتمنى الموت. وقد جاء عن كثير من السلف أنهم يعني تمنوا الموت، لكن هذا محمول على شدة الفتن، وإلا فالأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: لا تتمنى الموت، فإنك إن كنت محسنا فلعلك تزداد، وإن كنت مسيئا فلعلك تستعتب. تستعتب يعني تزيل العتب بالتوبة. تقول: أشراط الساعة قسمان، صغرى وكبرى. أما الكبرى فلم تظهر بعد، والكبرى مجموعة في حديث واحد، وهي طلوع الشمس من مغربها، والدابة، وخروج الدجال، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوفات: خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف بجزيرة العرب، وإيش كمان من سنة؟ لا أنا مأخر هذه، لا، وآخر ذلك نار يعني تطرد الناس إلى محشر، هذا آخر ذلك. في اثنين بعد عيسى وال... ها؟ لا المعدن من الصغرى، إذن عيسى ستأتينا إن شاء الله. المهم هذه الكبرى. تقول: أما الصغرى فتنقسم إلى ثلاثة أنماط: نمط ظهر وانقضى، كالنار التي خرجت من الحجاز أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى، هذه وقعت سنة 654، وحتى ما تنسى من اليمين للشمال كم؟ 654 هجري. والنمط الثاني: ظهرت مباديها ولم تستحكم، ظهرت مباديها ولم تستحكم، مثلا ظهور الزنا، هذا لم يستحكم، سيستحكم في آخر الزمان، حتى يفترش الرجل المرأة في الطريق فيكون يعني أحسن الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر من يقول له: هل لا واريتها خلف هذا الجدار. والنمط الثالث لم يظهر بعد. ذكر بإسناد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، يا ليتني مكانه. وهذا إنما يكون في أهل الخير الذين يخافون على دينهم. تقول: وقد يكون في أهل الشر إذا إيش؟ إذا اشتدت بهم ليش المصائب، وهذا واضح. بعض الناس الذين هم ليسوا من أهل الخير إذا اشتد به مرض أو نزلت به فاقة شديدة فيتمنى أن يموت. نعم. عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه، يتمرغ عليه لا تبركا به، نعم، وإنما يتمرغ يريد أن يدخل فيه. نعم يا أخي المبطلون يستدلون بأي شيء. نعم، فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني مكان، يا ليتني مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين، ليس به الدين، يعني هو لا يفعل هذا من أجل الدين، قال إلا البلاء، وإنما يفعله من أجل البلاء والمصائب التي نزلت به. فالإمام النووي لا كراهة في ذلك، يعني في تمني الموت، بل فعله خلائق من السلف، منهم عمر بن الخطاب وعيسى الغفاري وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. المهم يعني إنما يتمنى الموت عند الشدة التي يخاف منها الفتنة. الباب 23، باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. هذا التغير هو الفتنة، هذا التغير هو الفتنة. سبحان الله، أول أنت ما نشأت، نشأت في وسط إخوة متآلفين متحابين، ثم حصل التغير فافترقوا أحزابا، هذا التغير شديد، هذا التغير من الفتن، حتى ربما صاحب الحق يشك فيما هو عليه. نعم، وشكه وارتيابه هذا من الفتن. باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان، يعني يبلغ التغير في الزمان إلى هذه الدرجة. فقوله حتى تعبد الأوثان دليل على أن عبادة الأوثان هذا قمة الفساد. يقول قائل وين الأوثان؟ ما في أوثان ولا في أصنام. نقول بلى، بل الأوثان في زماننا أكثر، وأنا أمثل، يسامحني أصحاب الهواتف، أنا أمثل بهذا الهاتف، أنا أعتبر أن هذا الهاتف من الأوثان، خاصة بالنسبة للشباب، يعني ينام عليه ويقوم عليه، صار هذا الهاتف قبلة قلبي، قلبه متعلق بهذا الهاتف، هذا وثن. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: شارب الخمر إيش؟ كعابد وثن. ليش؟ لأن صار قلبه متعلقا بالإيش؟ بالخمر. وهكذا، فكل ما تعلق به القلب في غير رضا الله عز وجل فهو من الإيش؟ فهو من الأوثان. نعم، الذي له زوجة جميلة وصارت يعني هي حياته، ليس له غرض في هذه الدنيا إلا أن يرضيها، هذه من عبادة الأوثان. وهكذا، وكل صنم إيش؟ وثن، وليس كل وثن صنما. فالأوثان أعم، والأصنام يعني جنس أو نوع من الأوثان. ثم ذكر بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات، أليات جمع ألية وهي العجيزة، عجيزة المرأة، تضطرب أليات نساء داوس، القبيلة المشهورة، على ذي الخلصة. ذي الخلصة صنم كانوا يعبدونه، كانت تعبده داوس، ففي آخر الزمان سيعبدونه. تضطرب يعني في حال الإيش؟ حال الطواف، يطوفون بذي الخلصة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يلحق قوم من أمتي بالمشركين، وحتى يعبد قوم من أمة الأوثان، أو فئام من أمة الأوثان. وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية، فهذا من الفتن. وذكر بإسناد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. وين الشاهد أن هذا من تغير الزمان؟ الباب باب تغير الزمان، فهذا من تغير الزمان، رجل من قحطان يتسلط على الناس ويسوقهم بإيش؟ بعصاه. الباب الرابع والعشرون، قال: باب خروج النار. خروج النار هذه نار دنيوية. وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. هنا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول. وفي حديث حذيفة بن أسيد الذي فيه الأشراط العشرة وآخر ذلك نار، هنا أول وهناك آخر، فكيف الجمع؟ آخر بالنسبة لي للآيات المذكورة معها، هي عشر آيات فهي آخر العشرة، وهي أول. أول إيش؟ أول يعني قيام الساعة، أول قيام الساعة. أول قيام الساعة يعني التغيرات التي تحصل في السماء وفي الأرض، فهذه يعني أولها، وبعدها تنفطر السماء والنجوم تنكدر والبحار تسجر وهكذا. ثم ذكر بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. بصرى بالشام. تقول النار المذكورة في الحديث غير النار المذكورة في الباب. النار المذكورة في الحديث هذه من الأشراط الصغرى وهذه وقعت، وأما المذكورة في الباب وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه من الأشراط الإيش؟ الكبرى التي تكون في آخر الزمان. يقول قائل: وماذا أراد البخاري إذا كانت هذه النار غير هذه النار؟ تقول: أراد أن يفرق بين النارين، أراد البخاري أن يفرق بين النارين، فهذه من الفوائد في تراجم البخاري. ثم ذكر بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحسر. يحسر يعني يكشف عن كنز من ذهب، وفي لفظ آخر عن جبل، فهو جبل وهو كنز، كنز لأنه مكتنز وجبل لأنه كثير، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. تقول: لأن الأخذ منه فتنة، فإذا من أبواب النجاة من الفتن يا شيخ الحذر من فتنة ليش؟ المال. أنا وصل عندي الآن 24، الحذر من فتنة المال، لأن المال في غير زمان الفتن فتنة، فكيف بزمان الفتن؟ طيب ما مناسبة هذا الحديث للباب؟ الحديث في النار وهذا عن كنز من ذهب، فتقول المناسبة أن هذا الحصر إنما يكون عند خروج الناس للمحشر. فأراد البخاري أن يبين أن هذا الشرط يحسر عن جبل من ذهب أنه يكون يعني متزامنا مع خروج الإيش؟ مع خروج النار التي هي من الأشرات الكبرى. هكذا ذكر الحافظ ابن حجر قال: ولا مانع أن يكون ذلك عند خروج النار للمحشر. الباب 25، وهو فصل من الذي قبله. وفي الغالب الفصل أيها الإخوة، يعني هذا من الاستقراء، الفصل يتعلق بآخر حديث، الحديث آخر حديث في الباب الذي قبله يتعلق بالإيش؟ بالحذر من فتنة الإيش؟ الماء. هنا ذكر بإسناده عن حارث بن وهب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا فسيأتي على الناس زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. نعم، لأن من أشراط الساعة أن المال يفيض. ثم ذكر بإسناد عن أبي هريرة حديثا اشتمل على 15 شرطا نرقمها. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى 1 تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة. سبحان الله، مع أن دعوتهما واحدة لكن قدر الله عز وجل أن تقتتل، وهو ما كان بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. الثاني: وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. نعم، كثرة الدجاجلة، كلهم يزعم أنه نبي، كهذا القدياني، هذا غلام مرزا القدياني. نعم، وكان يقول: أنا خاتم الإيش؟ أنا خاتم النبيين. نعم، ويفسر خاتم النبيين في القرآن إيش؟ بإيش؟ بزينة النبيين. ولكن رسول الله وخاتم يعني زينة النبيين، خبيث هذا. يقول زينة النبيين يعني هذا ما فيه أنه آخر نبي، وإنما زينة النبيين، فلا ينفي أن يكون بعده إيش؟ نبي. نعم، فهذا دجال. الثالث: وحتى يقبض العلم. ويقبض العلم ماذا؟ بقبض العلماء. الرابع: وتكثر الزلازل. الخامس: ويتقارب الزمان وقد عرفناه. السادس: وتظهر الفتن تستحكم يعني. السابع: ويكثر الهرج وهو القتل. الثامن: وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم من الإيش؟ من الهم، يعني مهموم، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته. خرج بصدقته مش لاقي حد يأخذ. وحتى يعرضه فيقول الذي يعرض عليه: لا أرض لي به، بالمشاعر. التاسع: وحتى يتطاول الناس في البنيان. العاشر: وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. الحادي عشر: وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس يعني آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يعني أن النفس التي لم تؤمن لا ينفعها إيمانها، والنفس المؤمنة التي لم تعمل صالحا ولم تكتسب يعني خيرا فلا ينفعها فعل الخير بعد ذلك، هذا معنى أو كسبت في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة، هذا الثاني عشر، وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، لأن الساعة تأتي بغتة، البائع والمشتري بسط الثوب ما تم البيع، قامت الساعة. الثالث عشر، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته، اللقحة الناقة الحديثة العهد بالولادة، فلا يطعمه. الرابع عشر، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه. يليط يعني ايش يا شيخ باللهجة المصرية؟
ينظف يعني،
ينظف يليس، عارفين التليس؟ ايوه، ما في محارة، محارة ايش؟ او بالطينة. نعم، يليط حوضه فلا يسقي فيه. الخامس عشر، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته أي لقمته إلى فيه فلا يطعمها. بالنسبة لأشراط الساعة الكبرى نسينا الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، ثم آخر ذلك نار تخرج من اليمن، نعم تخرج من اليمن، من جبل الوراق، تخرج من جبل الوراق، حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، تخرج من جبل الوراق في قعر عدن، هذه النار التي تطرد الناس إلى محشرهم، إلى محشرهم وين؟ في بلاد الإيش؟ في بلاد الشام. الباب السادس والعشرون، باب ذكر الدجال، وإنما خصه لأنه أعظم إيش؟ أعظم فتنة، ما بين خلق السماوات والأرض وقيام الساعة فتنة أعظم من فتنة الدجال، ومع ذلك فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنا لفتنة بعضكم بعض أخوف عندي من فتنة المسيح الدجال. وأيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرك أعظم من فتنة الدجال. نعم، وإنما نحن نقول أعظم فتنة من حيث يعني شدتها وانتشارها، فهي أعظم بهذا الاعتبار، ليست أعظم مطلقا وإنما بهذا الاعتبار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال لا يخرج حتى يغفل الأئمة من ذكرها على المنابر. أنت إمام خطيب يا شيخ؟ أنت إمام خطيب؟ أيوة، من اللي إمام خطيب؟ أيوة، ما شاء الله من جنب بعض. فتذكرون الدجال على المنابر، فإنه لا يخرج حتى يغفل الأئمة من ذكره على المنابر، أيضا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. الحافظ ابن حجر ها هنا يعني ذكر مباحث الدجال باختصار، قال ومما يحتاج إليه في أمر الدجال، وذكر يعني ما يقرب من 10 أمور، أصله ومتى يخرج وما سبب خروجه ومن أين يخرج وما صفته وما الذي يدعيه وما الذي يظهر عند خروجه من الخوارق ومتى يهلك ومن يقتله. Thank you. فهل هو ابن صياد أو غيره؟ طبعا الصحابة اختلفوا لما ظهر ابن صياد هل هو الدجال أو غيره. وطبعا حديث الجساسة في صحيح مسلم يعني بين في أن الدجال موجود وأنه موثق في يعني جزيرة في البحر. وأما متى يخرج؟ فيخرج عندما يتوجه المسلمون إلى فتح الإيش؟ القسطنطينية. وما سبب خروجه؟ يخرج من غضبة غضبها. ومن أين يخرج؟ يخرج من البحر كما هو موثق الآن من جهة أصبهان، ويتبعه من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيارسة. وما صفته؟ صفته أنه أعور العين اليمنى. وما الذي يدعيه؟ يدعي الإيمان أولا ثم النبوة ثم الإلهية. وما الذي يظهر عند خروجه من الخوارق؟ خوارق يعني شديدة، فيفتن الناس لأنه يأتي الناس ممحلين ليس عندهم شيء، فيامر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ففتنته عظيمة. ومعه جبال الخبز والماء. ومتى يهلك؟ يهلك عندما ينزل عيسى ابن مريم فيقتله عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. ومن يقتله؟ يقتله عيسى ابن مريم. فهذه جملة مباحث يعني على وجه الاختصار. والشيخ الألباني رحمه الله له رسالة جمع فيها يعني ما يتعلق بالدجال. ذكر بإسناده عن المغيرة بن شعبة قال: ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما سألته، وإنه قال لي: ما يضرك منه؟ قلت: لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء. قال: بل هو أهون على الله من ذلك. أهون على الله من ذلك بالنسبة للمؤمن لما يأتي المدينة فيخرج إليه الشاب المؤمن فيقول له: أنت الدجال الذي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فيضربه فيشقه جزلتين رمية الغرض. يعني شوف لما ترمي شوف المسافة، فيجعل شق جزلها هنا وجزلها هنا، ثم يأمره فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة، ويقول: يا عباد الله، إنه لا يفعل بأحد منكم ما فعل بي. نعم. وذكر بإسناده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعور عين اليمنى كأنها عنبة طافية. طافية من الطفو يعني بارزة. وهناك من يجوز أنها طافئة يعني مطفية يعني ما فيها نور، لكن الصواب أن اليمنى طافية بارزة. واليسرى أيضا معيبة، فهو أعور العين اليمنى وكذلك اليسرى معيبة. وذكر بإسناد عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة، ثم ترجف المدينة 3 رجفات، فيخرج إليه كل كافر ومنافق. نعم. إنها المدينة تنفي خبثها. وهو طبعا ما يدخل المكة والمدينة، ولا يعني بيت المقدس. وذكر بإسناد عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، ولها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان يحرسانها. ذكر بإسناد عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح، لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. ذكر بإسناد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركم، وما من نبي إلا وقد أنذره قومه. سبحان الله، مع أنه سيخرج في آخر الزمان، لكن ما كان من نبي إلا وينذر قومه فتنة الدجال. لماذا يا شيخ؟ لأن في إنذار الناس من فتنة الدجال إنذارا لهم من الفتن التي تصب في فتنة الإيش؟ الدجال. لأن جميع الفتن تصب وتجتمع في فتنة الإيش؟ الدجال. فعندما الأنبياء يذكرون أقوامهم بالدجال فهذا من أجل أن يجتنبوا الفتن، لأنه رأس الفتن. وذكر بإسناده عن ابن عمر قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، نعم ذكرناه، ما من نبي إلا وقد أنذره قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه: إنه أعور وإن الله ليس بأعور، لأنه يدعي الربوبية. الذي بعده عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أطوف بالكعبة، فإذا رجل آدم أسمر سابق الشعر، يعني مسترسل، ينطف أو يغراق رأسه ماء. قلت: من هذا؟ قالوا: ابن مريم. قالوا: ابن مريم. ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية، قالوا: هذا الدجال، أقرب الناس به شبها ابن قطن، رجل من خزاعة، ولا يضره شبهه بالدجال. وذكر بإسناد أن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. وذكر بإسناد عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال: إن معه ماء ونارا، فناره ماء بارد وماؤه نار. وقد دلنا وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من ابتلي به فإنه إيش؟ يغمض عينيه ويدخل في إيش؟ في ناره، فتكون عليه بردا وسلاما. وذكر بإسناد عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر يقرأه كل إيش؟ مؤمن قارئ وغير قارئ. قال الحافظ ابن حجر: والذي يتحصل من مجموع الأخبار أن الصواب في طافية أنها بغير همز، فإنها قيدت في رواية الباب بأنها اليمنى، وأيضا في الأحاديث بأن عينه اليسرى ممسوحة، ممسوحة لكنها ليست باردة. باب لا يدخل الدجال المدينة. وذكر بإسناده عن أبي سعيد قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما يحدثنا به أنه قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة، يعني في خارج حدود الحرم المدني. فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خيار الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال أرأيت من قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا. فيقتله ثم يحييه فيقول والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. وذكر بإسناد عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة يعني جوانبها ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. والطاعون فتنة أيها الأخوة. فلا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وذكر بإسناد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. الباب 28 في كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال باب يأجوج ومأجوج وهو أيضا من الفتن العظيمة فمن أجل هذا خصه ببابه. ويأجوج ومأجوج من ولد يافث ابن نوح عليه السلام وهم موجودون الآن أيضا وراء السد الذي بناه ذو القرنين كما ذكر الله تعالى في كتابه. وذكر بإسناده عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب ابنة جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها هكذا مقدار ما فتح. قالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبر. وبإسناد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يفتح الردم ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقده هيب 90 هكذا يعني يجعل السبابة في أصل الإبهام ويحلق. وإنما خص العرب بذلك لأنهم كانوا حينئذ معظم من أسلم وإلا فالتحذير عام. قال ابن العربي فيه البيان بأن الخير يهلك بهلاك الشرير إذا لم يغير عليه خبثه وكذلك إذا غير عليه لكن حيث لا يجدي ذلك ويصر الشرير على عمله السيء ويفشو ذلك ويكثر حتى يعم الفساد فيهلك حينئذ القليل والكثير ثم يحشر كل أحد على نيته. وبهذا نكون قد انتهينا مما أردنا بيانه من كتاب الفتن نعوذ بالله منها. وقد اشتمل الكتاب على 28 بابا. ومن المناسب أن نذكر يعني جملة ما ذكره الشيخ الرحيلي في فقه الفتن. وعند التأمل تجد أن يعني ما وصل إليه من هذا الفقه هو ما قد أنت وصلت إليه من خلال قراءة هذا الكتاب. نحن استخلصنا 24 يعني بابا للنجاة، هي أصول، وهو قد ذكر ما يقرب من 25 أصلا تجمع لك فقه هذا الباب المهم. قد كنت نظمت هذه الأصول في منظومة، فسامحوني إذا كان النظم يعني غير موزون، لكن على كل حال فائدة النظم الاختصار. وسميته بمأمول المنن في نظم أصول فقه الفتن. الحمد لله كثيرا طيبا يستجلب الخير حميدا صيبا، وأشهد الإخلاص عن يقيني والاتباع في جميع ديني. ثم الصلاة مع سلام دائم على النبي القرشي الهاشمي والآل والصحب دواما سرمدا، والتابعين حسنا وسؤددا. وبعد، هذا النظم في وقت المحن كيما يكون مفقها حال الفتن، نظما لما قد كتب الرحيلي من الأصول كي تفوز خيلي. أولها لزوم نهج السنة وحذر من انتهاج البدعة، والثاني تسليم لنص ورضا بكل ما أوحى الإله وقضى، والثالث الحرص على العلم الذي ينفي جهالات المخاطر البذي، والرابع اللزوم للأقمار العالمين نور كل ساري، والخامس اللزوم للجماعة مع الإمام رأس كل عصمة، والسادس اللزوم للكبار وحذرا من فورة الصغار، والسابع لزوم نهج الخيرة ذوي التقى الإيمان والبصيرة، والثامن الحذار من تلون في فتنة وقبض غرز السنن، والتاسع الفرار من تحزب مفرق الأحباب ندن خارب، والعاشر اجتناب لاجتلابها قد سعد العبد إذا جنبها، والحادي بعد قل سؤال عنها من يحسن الكلام لا تجزها، والثاني الاجتناب لقتالها ذا بالسنان واللسان شرها، والثالث الحفظ ذا للسان فلا تكلم إلا ببيان، ورابع عقد على العلم بني بين على الإصلاح قول قد قني، والخامس الحذار من زخرفها هي عجوز غر من يطلبها. تلاحظون كل هذا موجود في أبواب كتاب الفتن. وسادس قل نظر العواقب احذر هداك الله رهج اللهب، وسابع اللزوم حلم وأناه حذار طيشا وتعجلا تلاه، والثامن التراك للعواطف وقيدا بالعقل فز من عاصف، والتاسع الصبر به فاستبصر في حالك البلاء لا تعثر، عشرونها دنياك فاقطع الطمع حسا ومعنا لا تجارم المتع، والحادي بعد كن رفيقا بالبشر فالخير في الرفق جميعا انتشر، والثاني فالزم ما كلفت يا فتى ولا تخط فيما عداه اسكتا، وثالث للواضحات أسلك دع اشتباها ثم لا تحرك، ورابع أحسن لما استرعاك بجلب ما يصلح وادع ذاك، والخامس اللجوء والتعوذ بالله منها والدعاء تحرز، وسادس ليس يكون في فتن داع إلى نهج الكتاب والسنن. تمت أصولها أخي ستة وعشرتين بعدها لا تفتتن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبهذا يعني نكون قد انتهينا من قراءة هذا الكتاب، وإن شاء الله لو هناك فسحة في الوقت ندعوكم أيضا لكتاب، لقراءة كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، فنعلمكم لاحقا إن شاء الله تعالى. وجزاكم الله خيرا.